أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الذي وجهه المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه على دعوة كاشفية الإجماع عن وجود نص شرعي، وقد أرجع الشهيد الصدر هذا الاعتراض إلى نقطتين. النقطة الأولى حاصلها أنه سلمنا إمكان استكشاف وجود النص من فتاوى المجمعين، وأنهم إنما استندوا في فتاواهم إلى دليل من الشارع المقدس، إلى دليل عن الشارع المقدس، لكن هذا لا يجدينا في إثبات صحة مضمون ما أفتوا به. فإن غاية ما يدل عليه الإجماع حينئذ وانطلاق هذه الفتاوى عن دليل، أما أن هذا الدليل معتبر لدينا بحيث لو وصلنا لا استنتجنا نفس ما استنتجوه ولا أفتينا بنفس ما أفتوا به، فهذا ما لا سبيل إلى إثباته، إذ لعل ما اعتمدوا عليه في التعويل على هذا الدليل لا يكون معتمدا عندنا. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا نستبعد جدا، أننا لا نسلم إمكان استكشاف وجود نص من مجرد فتاوى المجمعين، فإن النص الذي يكون واضحا بهذه المثابة، قويا بهذه المثابة، كيف يتصور استناد الكل إليه ثم إعراض الكل عن نقله؟ فنحن نستبعد جدا وجود مدرك لفظي كهذا تمسكوا به وعولوا عليه وأفتوا على طبقه ثم الكل أطبقوا على عدم نقله. نحن الآن نريد أن نتمسك بفتاوى بالإجماع عند فقهاء، عند المتقدمين من فقهائنا، وهم فقهاء عصر الغيبة. هؤلاء الفقهاء معظمهم أو كثير منهم كان من المحدثين. المجاميع الحديثية المعتبرة الواصلة إلينا وصلت إلينا عن هؤلاء. كيف نفرض وجود نص كهذا بحيث اعتمد عليه الكل ثم تعمد الكل إخفاءه، تعمد الكل عدم نقله؟ إذن من المستبعد جدا وجود نص كهذا. بعبارة أخرى، إن كان هناك نص فهذا النص إما أنه وصلنا فحينئذ نحن وهذا النص، يعني إن كان هناك نص اعتمد عليه الكل فإما أن نفرض وصول هذا النص إلينا وإما أن نفرض عدم وصوله إلينا. فإن فرضنا وصوله إلينا فلا قيمة لإجماعهم، نحن وهذا النص. ولكن إن لم يصل إلينا فنتساءل كيف لم يصل إلينا، والحال أنه بلغ هذه المثابة من الوضوح وهذه المثابة من القوة. على هذا الأساس ذهب المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه إلى تعطيل كاشفية الإجماع وإلى دعوى عدم حجيته. المصنف هذا الإشكال كما رأينا لا تختص خطورته بما لو بنينا على مسلك المشهور في وجه حجية الإجماع، كأن ندعي مثلا وجود ملازمة عقلية أو عادية، بل هذا الإشكال لو تم فإنه يشكل خللا في حجية الإجماع حتى على مبنى المصنف الذي يعتمد حساب الاحتمالات. فإن المحقق الأصفهاني قدم هنا استبعادا لوجود الدليل الشرعي، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه على مستوى القيم الاحتمالية يبعد جدا أن يكون هناك نص لم يصل إلينا. فإذا القيمة الاحتمالية لوجود نصان بناء على اعتراض المحقق الأصفهاني لو تم هذا الاعتراض ستكون متدنية جدا، وحينئذ فنحن لن نصل إلى اليقين. فإذا خطورة هذا الاعتراض تكمن في أنه لو تم لأبطل حجية الإجماع على كلا المسلكين، مسلك المشهور في تقريب الحجية والكاشفية ومسلك المصنف رحمة الله تعالى عليه. من هنا تصدى طبعا تجد هذا الرأي للمحقق الأصفهاني، تجد يعني هذا تجد هذه القناعة مثلا موجودة عند تلامذته، عند بعض المتأخرين، بعض مثلا المعاصرين لنا أو القريبين من عصرنا كالشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، أو مثلا كالسيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه. على كل حال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه تصدى للجواب عن كلا هذين الاعتراضين، وبدأ المناقشة بالاعتراض الثاني، الجواب عن الاعتراض الثاني، ومنه انطلق ليجيب عن الاعتراض الأول. حاصل جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لو كنا نريد أن نتمسك بالإجماع لاستكشاف وجود رواية لفظية، نص لفظية ينقل حديثا عن المعصوم عليه السلام، كلاما للمعصوم عليه السلام، لكان إشكال المحقق الأصفهاني متجها، إذ كيف يكون هناك نص كهذا وكلكم اعتمدت عليه ثم كلكم لم تنقلوه في شيء من كتبكم؟ لكن ما نريد إثباته، ما نريد استكشافه بهذا الإجماع أو بالإجماع ليس رواية من هذا القبيل، ليس نصا ملفوظا يحكي كلاما للمعصوم عليه السلام أو فعلا للمعصوم عليه السلام، وإنما نريد أن نستكشف بواسطة الإجماع، نريد أن نستكشف نصا معاشا، بعبارة أخرى نريد أن نستكشف ارتكازا لدى فقهاء عصر الغيبة. الآن أصبر. فإذا هذه الفتاوى عند المجمعين لا نريد أن ندعي أنها تكشف عن وجود رواية لم تصل إلينا، لأن ما وصل إلى فقهاء عصر الغيبة عادة نقلوه إلينا في كتبهم، خاصة إذا كان محل الاعتماد من جميعهم. ربما تخفى علينا الرواية النادرة أو الرواية مثلا غير المشهورة أو الرواية التي لم يتعارف العمل بها، لكن أن تخفى علينا رواية لفظية، نص لفظي عملوا به، هذا عادة لا سبيل إليه، هذا عادة محل استبعاد. لكننا لا نريد أن نستكشف وجود نص لفظي كذلك، نريد أن نستكشف ارتكازا عند هؤلاء الفقهاء. هذا الارتكاز يكون متلقا من الطبقة المتقدمة عليها. الطبقة المتقدمة على فقهاء عصر الغيبة من هم؟ هم أصحاب الأئمة عليهم السلام، الرواة للأحاديث الذين وقعوا في سلسلة أسانيد الأحاديث. فإذا نقول إجماع فقهاء عصر الغيبة قاطبة على فتوى معينة يكشف عن ارتكاز لديهم ووضوحا ارتكازيا لديهم بأن هذه الفتوى هي هكذا. هذا الارتكاز لابد وأن يكون متلقا كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل، فهم أخذوا هذا الوضوح ممن؟ أخذوا هذا الوضوح من الطبقات المتقدمة عليهم، من الفقهاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام، أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام، أو من رواة الأحاديث. وهذا الارتكاز المعاش في الطبقة المعاصرة للمعصوم عليه السلام وما كنا نعبر عنه بسيرة متشرعة، وقد عرفت أن هذا الارتكاز كاشف إني عن الدليل الشرعي. على هذا الأساس نحن إذن على هذا الأساس يندفع هذا الاستبعاد الذي ذكره المحقق الأصفهاني. هذا الاستبعاد وماذا كان يستبعد؟ يقول من البعيد جدا أن يكون هناك رواية وصلت إلى الكل ثم لم ينقلوها إليه. نحن ماذا نقول لهم؟ نحن لم ندعي أصلا وجود رواية وصلت إليهم ولم ينقلوها إليه. الذي وصل إليهم هو وضوحا، هو ارتكاز متوارث، هو ارتكاز متلقا من فقهاء عصر الأئمة عليهم السلام ورواة الأحاديث في عصر الأئمة. هم تلقوا هذا الوضوح الارتكازي، لم يتلقوا نصا ثم تعمدوا إخفاءه. شوف عادة كلما كانت المسألة وضوحها وضوحا ارتكازيا فإن الدواعي لنقلها قد لا تكون متوفرة. يعني الآن مثلا لنفترض هكذا، إذا أردت أن لنفترض أنك أردت أن تعلم مثلا أطفالا، أن تعلمهم أحكام الدين الإسلامي، لا تجد يعني أطفال لم يسمعوا من قبل مثلا أو أشخاصا لم يسمعوا من قبل بالدين الإسلامي، عادة لا تجد حاجة كبيرة إلى أن تبين لهم الأمور الأساسية، لأن هذه الأمور الأساسية تفترض أنهم حتما سمعوا بها. فلا تحدثهم عن أن الإسلام مثلا يفتي مثلا يحكم بوجوب إقامة الصلاة، لأن هذه من الواضحات. المطالب التي تكون واضحة من هذا القبيل، ارتكازية من هذا القبيل، الرواة قد لا يجدون مقتضيا لنقلها، قد لا تكون الدواعي عندهم متوفرة لنقلها. لذلك يعني الآن مثلا لنفترض نريد أن نتحدث عن مسألة ارتكازية واضحة، نفرض أنه لا يوجد نصوص فيها، مثلا مسألة أن المتدين مثلا لا يشارك في أو لا يحضر مجالس أهل الفسق والفجور، لنفترض أنه لا توجد نصوص كذلك، لكن هناك ارتكاز في أذهاننا جميعا أن المتدين لا يفعل هذا. هذه المسألة نراها من الوضوح بحيث إننا لا نحتاج إلى تناقلها ولا نحتاج إلى تعليمها، نفترض أنها واضحة وضوحا ارتكازيا بحيث لا تخفى على أحد. ما كان من هذا القبيل لا تكون الدواعي متوفرة عادة لنقله. فإذا إجماع فقهاء عصر الغيبة مع عدم وجود نص لفظي اتفقوا على الرجوع إليه وقد وصل إلينا، يفترض أن هذه الإجماع أن هذا الإجماع لم يكن مستندا إلى دليل لفظي معين، بل كان مستندا إلى هذا الارتكاز وهذا الوضوح المتلقى جيلا بعد جيل. ما دام هذا الارتكاز ثابتا وما دمنا نعرف أنه متلقا من الطبقات السابقة، فالطبقات السابقة للمتقدمين من فقهائنا من هم؟ هم رواة الأحاديث، هم المتشرعة. فصدق حينئذ أن هذا الإجماع يكشف عن قيام سيرة متشرعة في عصر المعصوم عليه السلام، وقيام السيرة المتشرعة دليل قطعي إني يثبت الدليل الشرعي. نقول هذا الارتكاز المعاش في عصر الرواة لا يمكن إلا أن يكون متلقا من المعصوم عليها السلام. وعلى هذا الأساس فاستكشفنا ماذا؟ استكشفنا وجود دليل شرعي. فإذا بهذا البيان اندفع الاعتراض الثاني الذي ذكره المحقق الأصفهاني. ماذا كان الاعتراض الثاني؟ أننا نستبعد وجود نص من هذا القبيل ثم لم ينقلوه إلينا. نقول لا وجه لهذا الاستبعاد، لم يعد هناك وجه لهذا الاستغراب، لأننا لم ندعي أنه وصلهم نص وعملوا به ثم لم ينقلوه إلينا. ما ادعيناه هو أن المسألة كانت عندهم من الوضوح بمكان، بحيث أننا افترضنا أن هذا الوضوح متلقا من الطبقات السابقة. وبهذا البيان أيضا يتضح الوجه في اندفاع الاعتراض الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني. ما هو الاعتراض الأول؟ ماذا كان؟ أنه سلمنا وجود نص، لكن لعل ما ظهر لدى المتقدمين من أصحابنا لم يكن ظاهرا عندنا، لعل دليل حجية السند كان تاما عندهم ولم يكن تاما عندنا. نقول لم يعد هناك محل لهذا الاعتراض. هذا الاعتراض إنما يتم متى؟ لو كنا ندعي أننا نستكشف بفتاوى المجمعين وجود نص ورواية لفظية، حينئذ نقول هذه الرواية قد يكون فهمي لها مغايرا لفهم المتقدمين، قد يكون دليل حجية السند تاما عندهم ولا يكون تاما عندي. لكن المدعى ماذا؟ أنه أن هذه الفتاوى إنما تكشف عن وضوحا ارتكازيا متلقا من المتشرعة، والمتشرعة بدورهم تلقوه من المعصوم عليه السلام. إذا نحن هنا لا نريد أن نعتمد على الفهم عند أولئك المتقدمين أو على دليل حجية السند عند أولئك المتقدمين، نريد أن نعتمد على فهمهم الذي هو متلقا من المتشرعة، الذي هو فهم المعصوم عليه السلام. وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نقول ما فهمه أصحاب الأئمة لعلنا نفهم شيئا آخر منه، فإن هذا الفهم بحسب الفراغ كشف بنحو الكشف الإني عن أنه هذا هو موقف المعصوم، هذا هو رأي المعصوم عليه السلام. على هذا الأساس فهذا الاعتراض الثاني أيضا لا موقع ولا محل له. فإذا عمدة المطلب برأي المصنف ما هي؟ أن الإجماع بما هو تراكم في الفتاوى ليس لوحده كاشفا عن الدليل الشرعي، بل دائما هناك حلقة تتوصل بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. هذه الحلقة ما هي؟ هي الارتكاز المتشرعي. الإجماع فتاوى المجمعين مع عدم وجود نص لفظي واصل إلينا تكشف عن أي شيء؟ تكشف عن ارتكاز معاش عند المتشرعة، وهذا الارتكاز هو الذي يكشف عن رأي المعصوم. فالدليل في الحقيقة ليس الإجماع. هذا خلاف جوهري يصبح بين المصنف وبين غيره من الفقهاء أو غيره من علماء الأصول. مصنف الإجماع بما هو لا موضوعية له في الكشف عن الدليل الشرعي. في الحقيقة الكاشف عن الدليل الشرعي إنما هو هذا الارتكاز المتشرعي. حينئذ لو تمكننا من الوصول إلى هذا الارتكاز المتشرعي ولو من دون إحراز الإجماع على في الفتوى لكافة. فإذا نستطيع أن نقول حينئذ إن الارتكاز المتشرعي هو المهم، هو الذي له الموضوعية، هو الدليل على الدليل الشرعي. الإجماع مجرد وسيلة لاستكشاف هذا الارتكاز، وقد يكون هناك وسائل أخرى. مثل ماذا تلك الوسائل الأخرى؟ يقول مصنف تقدم في الحلقة الثانية أشرنا إلى بعض الوسائل. مصنف إذا تذكرون ذكر هناك طرقا خمسة، مثلا من بين هذه الطرق مثلا الطريق الذي ذكره المصنف هكذا، أنه لو لم يكن مثل هذا السلوك مرضيا من المعصوم عليه السلام إذن لكان هناك سلوك بديل، ولو كان هناك سلوك بديل لا كثر السؤال عنه ولا كثر الجواب عنه ولا كثر النقل له، ولو كثر النقل له لبان. مثلا هذا واحد من الطرق. هنا لا نتمسك بالفتاوى، نتمسك بهذا المطلب، هذا البرهان العقلي، هذا الاستدلال العقلي. لو كان هناك إشكال في هذا السلوك، إشكال في هذا المضمون، لا بيّن المعصوم وجها آخر، ولو بيّن وجها آخر لكانت الدواعي متوفرة لنقله وبكثرته، إلى آخر ما ذكره هناك من طرق فلتراجع في الحلقة الثانية. إذن هذا حاصل المطلب عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. لا ليس بديهيات، يعني الآن مثلا شوف مثلا عندنا ليس بديهيات الفقه ليس بمعنى مثلا الأساسيات الكبروية مثل وجوب إقامة الصلاة لا، يعني حتى بعض المسائل التي لا نص عليها لكنها واضحة. مثلا لنفترض مثلا بعضهم يتمسك هكذا، حرمة حلق اللحية يستفيدها من السيرة، لا يوجد نص فيها، يستفيدها من الارتكاز المتشرعي. هناك ارتكاز على أن المتدينين مثلا لا يحلقون اللحى، هناك ارتكاز على أن المتدين لا يجلس إلى موائد الخمر مثلا. شوف بعض المسائل التي كانت إجماعية في فقه المتقدمين صار الإجماع على خلافها في فقه المتأخرين، مثل الإجماع على نجاسة الكتاب. كان هناك إجماع على نجاسة الكتاب، لكن تمسك المتأخرون ببعض النصوص، تمسك قالوا هذه النصوص تكشف عن وجود ارتكاز في ذهن السائل أن الكتاب ليس نجسا. مثلا الإجماع عند المتقدمين في فقه المتقدمين على نجاسة البئر إذا وقع فيها نجاسة ووجوب النازح، ثم بعد ذلك صار الارتكاز في فقه المتأخرين على أن البئر لا تنجس بمجرد الملاقات وأنه لا تحتاج إلى النازح. فإذا هنا تمسكنا بالارتكاز، هذا الارتكاز أحيانا قد تستفيده من لحن الخطاب في بين السائل وبين الإمام عليه السلام. لذلك لقد لا تكون مسألة يعني من الأساسيات الأولية، لكنها قد تكون مما لم يرد نص فيه، وهي من الواضحات على الأقل في فقه المتقدمين، يعني من الواضحات عند الرواة. طيب إذن هذا حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام الجواب. خب الآن لن أقرأ العبارة هنا باعتبار أنه لا يوجد يعني فيها شيء بحاجة إلى بيان، ننتقل بعد ذلك للبحث التالي وهو البحث عن الشروط المساعدة على كشف الإجماع. الآن المصنف بعدما شيد لنا نظريته في وجه حجية الإجماع وفي مدرك كاشفية الإجماع عن الدليل الشرعي، الآن صار باستطاعته أن يحدثنا بدقة عن الشروط التي يجب توفرها في الإجماع كي يكون حجة، كي يكون كاشفا، كي يكون دليلا قطعيا على صحة الفتوى. مثلا هل يشترط اتفاق الكل من الفقهاء أم يشترط اتفاق البعض؟ هذا البعض لو قلنا باتفاق البعض، هذا البعض هل يشترط أن يكون من المتقدمين من فقهائنا يعني فقهاء عصر الغيبة، أو يمكن أن نعول حتى على إجماع الفقهاء المتأخرين أو متأخري المتأخرين؟ هل يشترط إجماع الفقهاء في كل العصور أم إجماع فقهاء عصر معين؟ مثلا هل هناك شروط في نفس المسألة الإجماعية أو لا يوجد هناك شروط في نفس المسألة الإجماعية؟ الآن هنا لا يوجد مطلب في الحقيقة، تقريبا هذه المطالب تقدمت في الحلقة الثانية، لذلك أكتفي هنا بقراءة هذا المطلب والتعليق عليه. قال رحمه الله: وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع من الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة. الذكر شروط أساسية أو شروط مساعدة على ذلك. الأول أن يكون الإجماع إجماعا من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة، إذن لا يكفي إجماع المتأخرين. بينما شوف لو بنينا في وجه حجية الإجماع على قاعدة اللطف، يجب أن يكون الإجماع حينئذ اتفاق الكل، ليس فقط اتفاق فقهاء عصر الغيب. لأن حتى في عصرنا قاعدة اللطف حكم عقلي، والأحكام العقلية أبي عن التخصيص. إجماع المتأخرين في عصرنا لو كان إجماعا على خلاف الواقع لوجب بمقتضى قاعدة اللطف أن يتصدى الشارع لإثارة الخلاف. بينما شوف على الوجه الذي بنى عليه المصنف، لا، الإجماع يجب أن يكون إجماع الفقهاء المتقدمين. لماذا؟ خب الآن الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين عليهم السلام، لماذا؟ لأن هؤلاء هم، لأن كيف توصلنا بالإجماع إلى استكشاف الموقف الشرعي أو الدليل الشرعي؟ ببركة هذا الارتكاز ببركة سيرة المتشرعة. إذن لابد أن تكون الفتاوى صالحة للكشف عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصوم عليه السلام. الإجماع الذي يكون كاشفا إنما هو الإجماع في تلك الطبقة القريبة من عصر النص، في فقهاء عصر الغيبة لا في الفقهاء المتأخرين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. بينما شوف مثلا على مبنى صاحب الكفاية دعوى وجود ملازمة بين إجماع الفتاوى على مسألة وبين صحة هذه المسألة، هذه الملازمة نتساءل حينئذ كيف طبقها صاحب الكفاية على المتقدمين ولم يطبقها على المتأخرين. طيب الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم يعني من المجمعين قد صرحوا بمدرك محدد له. هذا الذي يعبر عنه بأن لا يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية. لو كان الإجماع مدركيا يعني مستندا إلى مدرك معين حينئذ نحن هذا المدرك، وكذا الحال لو كان محتمل المدركية لا يكشف حينئذ عن ارتكاز ووضوح، وإنما هناك مدرك نحتمل أنهم استندوا إليه، فبحسب القيم الاحتمالية لا توصلنا القيم الاحتمالية إلى قيم سيرة متشرعة وإلى قيم ارتكاز متشرعي. إذن أن لا يكون المجمعون قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه. إذ لو كان هناك احتمال لوجود المدرك، فإذا نحن لا يحصل عندنا يقين بأنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الارتكاز، بل لعلهم استندوا إلى هذا المدرك، إلى مدرك معين، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة. فإذا الآن تعرضنا هنا في هذه النقطة لأي شيء؟ لتقسيم الإجماع إلى مدركي وغيره، مراد من إذن أو إلى إجماع مدركي أو محتمل المدركية وإلى إجماع كاشف. الحجية إنما هي للإجماع الكاشف لا للمدركي ولا للمحتمل المدركي. نعم في هذه الحالة، نعم نحن لا نقول إن الإجماع المدركي فاقد للأهمية بالكلية، الإجماع المدركي لا يكشف يقينا عن وجود الدليل الشرعي لأنه لا يستطيع أن يكشف عن الارتكاز، لكن الإجماع المدركي قد يكون له فوائد أخرى في الفقه. مثل ماذا؟ مثلا كأن نستأنس بفهم المتقدمين بإجماع المتقدمين في الاستناد إلى مدرك معين بأن فهمنا لهذا المدرك كان فهما صحيحا. الآن عندنا رواية لنفترض هكذا ونحن استظهرنا منها معنى ويوجد من استظهر منها معنى آخر، إذا أردنا أن نعزز الاستظهار الذي حصل لدينا نستطيع أن نستند إلى أي شيء؟ نقول أجمعت الطائفة أو أجمع الفقهاء المتقدمون على الفتوى على طبق هذه الرواية بما يطابق هذا الاستظهار. فإذا ماذا نستكشف؟ نستكشف من إجماعهم هذا أن الظهور الأقرب لعصر النص هو هذا الظهور لا ذاك. إذن هذه نقطة مهمة يثيرها الشهيد الصادق، عدم قولنا بحجيات الإجماع المدركي أو محتمل المدركية لا يلغيه عن الاعتبار بالكلية، لا يجعله بلا قيمة أصلا في الفقه، بل قد يبقى له قيمة من ناحية أنه قد يشكل قرينة مساعدة على تعيين الظهور الأقرب إلى عصر النص. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه، قد يزيده قوة ويكمل ما يبدو من نقصه. مثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين له، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك. لو كان هناك تشكيك في زماننا هذا، تشكيك معاصر في صحة هذا الفهم، نستطيع أن نعزز رأينا واستظهارنا بالإجماع عند المتقدم. نظرا لقرب أولئك من عصر الناس وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة. طيب الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذان يراد اكتشافهما. العبارة عنكم شو اللذان ولا اللذين؟
اللذين.
ما هون ما إلى وجه اللذين، يعني لعلها انسهو القلم أو خطأ مطبعي والله. حتى في طبعة المؤتمر للأسف يعني طبعا المحققة أثبتوها خطأ. لا يوجد ذلك الارتكاز يعني هون لا يوجد، مش لا يوجد، يعني خلاف الظاهر نحمل على لا يوجد، لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذان يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضحان بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه. لو كان هناك قرينة ولو من لفظ من رواية على أنه لم يكن هذا الارتكاز معاشا أو لم يكن واضحا أو أصلا لم يكن موجودا، طب حينئذ هذا يشكل عاملا مضاعفا للوصول إلى اليقين بثبوت هذا الارتكاز ببركة فتاوى المجمعين، وهذا صار واضحا. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع. يعني مثلا لنفترض الآن بالنسبة للقرائن العكسية، مثلا لنفترض أنه مثلا ارتكاز تطويل الشعر، لنفترض كان هناك ارتكاز عند المتدينين في عصر ندعي أنه في عصر الأئمة كان هناك ارتكاز أن المتدينين مثلا لا يحلقون شعورهم، ثم مثلا تقوم لدينا قرينة على أن هذا كان مزاجا عاما لم يكن مزاجا خاصا بالمتدين، هذا يضعف مسألة أن هذا الارتكاز متلقى من المعصوم عليه السلام. فشوف يعني أحيانا قد تقوم القرينة بعمل دور عكسي. الشرط الأخير الذي يذكره المصنف أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع. أما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور. في الحقيقة هذا الشرط الرابع كأنما يرجع إلى مدركية الإجماع، إذا كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركي. لكن هنا ماذا؟ هنا المدرك المحتمل أو المعلوم مدرك عقلي، حينئذ نحن والقاعدة العقلية، نحن وما تدركه عقولنا، الكلام هو الكلام. أو كان مسألة تفريعية، مسألة تفريعية يعني ماذا؟ يعني المعصوم عليه السلام أصل لنا، ذكر لنا القاعدة العامة، القاعدة الكلية، إما بواسطة دليل فيه عموما أو بواسطة دليل فيه إطلاقا. وهؤلاء الفقهاء عندما أجمعوا على هذه الفتوى كان ذلك بطريقة تفريع، ألم يقولوا عليهم السلام علينا الإلقاء وعليكم التفريع؟ طب لعلهم هكذا، لعلهم استفادوا من هذه القاعدة، فحينئذ هذا الإجماع أيضا مدركي، نحن وهذه القاعدة هل نرى أنها تنطبق في المقام أو لا تنطبق؟ إذن هذا الشرط الرابع كأنما ليس شرطا جديدا. طب كيف ما كان، إذن هذا تمام الكلام في مبحث الشروط المساعدة على كشف الإجماع. المطلب الآخر الذي يذكره المصنف يعنونه بعنوان مقدار دلالة الإجماع. السؤال المطروح هنا في هذا المطلب هو أن الإجماع هل يكشف عن الحكم الشرعي بجميع تفصيلاته؟ نحن نعرف أن كل مسألة فقهية عادة يكون لها تفصيلات كثيرة، يكون لها حالات متعددة. هل يصلح الإجماع للكشف عن المسألة الشرعية أو الحكم الشرعي بجميع تفصيلاته بجميع حالاته؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن نستفيد ببركة الإجماع ثبوت الحكم الشرعي على سبيل الإطلاق والموجب الكلية، أم أن غاية ما نستفيده من الإجماع هو الحكم بنحو الموجب الجزئية أو بنحو القضية المهملة من دون التعرض إلى التفاصيل؟ بعبارة أخرى، هل هناك إطلاق لقضية الحكم الشرعي المستكشفة بواسطة الإجماع، أم أنه لا يكون لها إطلاق؟ هل يمكن أن نعمم حتى على الموارد الخارجة عن معاقد إجماعات الفتاوى، أم أنه لا يمكن لنا التعدية، لا يمكن لنا التسرية، لا يمكن لنا التعدي عن معقد الإجماع؟ إذا أجمعوا في بالنظر إلى حالة معينة فنقتصر على معقد الإجماع. عادة كيف يجاب عن هذا السؤال؟ يجيبون عن هذا السؤال بهذه الطريقة، أن الإجماع وإن كان دليلا قطعيا لكنه دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له فلا إطلاق له، فيقتصر فيه على القدر المتعلق. فكل ما شككنا أنه خارج عن معقد الإجماع فحينئذ لا يمكن تعدية الحكم إليه. مصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يبين نفس هذا المطلب، لكن مستندا إلى الطريقة التي هو نقحها في الاستدلال بالإجماع وفي الاستكشاف بواسطة الإجماع. الطريقة التي اعتمدها المصنف تقوم على مسألة على مراكمة القيم الاحتمالية. مراكمة القيم الاحتمالية لتلك الإجماعات والأخبار الحدسية والإخبارات الحدسية للوصول من خلال هذه المراكمة إلى القطع بوجود ارتكاز متشرعي. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذه القيم الاحتمالية تستطيع أن توصلنا إذا تراكمت، تستطيع أن توصلنا كما وكيفا، إذا تراكمت كما وكيفا تستطيع أن توصلنا إلى أصل وجود ارتكاز، لكن تفاصيل هذا الارتكاز قد لا تستطيع هذه القيم الاحتمالية بمجردها أو لوحدها أن تكشف عنه. حتى نكشف حدود هذا الارتكاز، حتى نكتشف حدود هذا الارتكاز لابد من مراكمة أكبر كما وكيفا لتلك القيم الاحتمالية، وهذا ما لا يتوفر عادة، ما لا يتسنى الحصول عليه عادة. يعني شوف عادة الآن كل فتوى من الفتاوى فيها جنبتان، فيها جهتان، جهة أنها تنقل المسألة الفقهية، تنقل أصل المسألة الفقهية، يعني تنقل أصل وجود ارتكاز، وجهة أنها تشخص حدود هذا الارتكاز. مصنف يقول قيمة احتمال الخطأ في كل فتوى في تشخيص حدود الارتكاز أكبر بكثير من قيمة احتمال الخطأ في تشخيص أصل وجود ارتكازه. يعني مثلا الآن قد نستكشف ببركة الإجماعات وجود ارتكاز متشرعي مثلا على حرمة حلق اللحية، لكن بأي مقدار؟ مثلا بمقدار حلق كل اللحية مع العارضين، أو لا بمقدار حلق مثلا خصوص اللحية، مثلا الحلق لنفترض الحلق بالموس، الحلق بالموس أو بالموسى بالفصحى الظاهر بيقولونه، أو بشيء آخر، هذا قد لا يمكن الوصول إليه. لماذا؟ لأن القيمة الاحتمالية للخطأ هنا تكون كبيرة جدا عادة، ما يعني أننا بحاجة إلى تراكم أكبر لتلك القيم الاحتمالية حتى نصل إلى ذلك. من هنا نصل إلى نفس النتيجة التي نقحوها، أن الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن دخوله في معقد الإجماع، القدر الذي نتيقن بأنه محل الاتفاق. قد يتفق الفقهاء في دعوى أصل وجود ارتكاز، لكن قد لا يتفقون على تحديد وتعيين وتشخيص حدود هذا الارتكاز وامتدادات هذا الارتكاز. من هنا لا نستطيع أن نثبت الموجبة الكلية، لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، وإنما ماذا؟ وإنما نقتصر على ثبوت القضية المهملة. قال رحمه الله: لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. فإذا كان عندنا فتاوى تصرح بالحكم العام وفتاوى أخرى مثلا لا يظهر منها الخصوص، في هذه الحالة المعينة حينئذ محل الاتفاق القدر المتيقن ما هو؟ وهذا مورد الأخص. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم. هذه ومن إليهم شو هي؟ شو معنى ومن إليهم؟ شو إليهم يعني؟
يعني القريب من
العام يعني شو بدنا نقدر أصلا؟
يعني قريب منهم
من إليهم، من يدنو إليهم، ممكن
متصل فيهم هذا.
بس لو كانت ومن فيهم نقول متصل فيهم، نحن بنحاول نقدر نقدر متعلق ينسجم مع إليهم.
إليهم المعصومين؟
لا، الرواة. طيب، وحينما نلاحظ الارتكاز، يعني متدينون الذين ليسوا من الرواة وهم في عصر المعصوم عليه السلام، هؤلاء حكمهم حكم الرواة. وحينما مثلا لنفترض الخدم الذين كانوا في دار الإمام عليه السلام، هؤلاء قد لا يكونوا من الرواة ولكن كانوا مأمونين وكانوا معاصرين للمعصوم، ونظن ونعلم بأنهم في سلوكهم متأثرون بالمعصوم عليه السلام. طيب، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. هذا تمام الكلام في مقدار دلالة الإجماع. بقي مطلب واحد في الإجماع، وهو تقسيم الإجماع إلى بسيط ومركب، يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.